السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قال الشيعة. لا زال الحوار مستمرا حول جهل علماء الشيعة الذي أوقعهم في أخطاء علمية وعقائدية. في الحلقة الماضية تحديدا تكلمنا عن تناول علماء الشيعة لرحلة الإسراء والمعراج، وجدنا بعض المقاطع لبعض علمائهم وهو بيهذي بكلمات تهدم اعتقاده. لكننا في البداية لابد أن احنا نقعد قاعدة أساسية، قاعدة وهي: ما هو الفارق بين أهل السنة عموما وبين أهل البدع أيا كانوا، أيا كانت شاكلتهم رافضة أو غيرهم؟ يعني الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة يستدل أولا وبعد ذلك يعتقد، يعني يبحث أولا عن الدليل، يفضل يبحث كده ويدور عن الدليل، إذا صح الدليل كان هو اعتقاده، ده أهل السنة. أهل البدع على العكس، يعتقد أولا، حط قدامه كده عقيدة معينة ويحاول أنه يبحث لها عن أدلة. لهذا تجد دائما أهل البدع عندهم ضلالات وخزعبلات وكلام ما أنزل الله به من سلطان، كلام يضحك الثكلى كما يقال. يعني تناولنا مسألة غلو الشيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. القصة عند الشيعة أنه الاعتقاد عنده أنه لازم يغالي في آل البيت، لكن أحيانا علماء الشيعة بيتورطوا، فمن كثرة غلوه في علي بن أبي طالب يطعن فيه وهو لا يدري، وهذه هي الإشكالية. يعني دائما لما بشوف كده الفيديوهات الخاصة بعلماء الشيعة وهم بيتكلموا في الغلو في علي بن أبي طالب مثلا، أتذكر دائما الأفلام والمسلسلات العربية، تجد بطل الفيلم أو بطل المسلسل موجود في كل اللقطات، في كل اللقطات من البداية وفي كل مرحلة وفي النهاية موجود. لهذا تجد علماء الشيعة وهم بيتكلموا عن علي بن أبي طالب هو قطب الرحى رضي الله عنه وأرضاه، قطب الرحى لهذا الدين، لكنهم يغالون فيه ويوقعون أنفسهم في إشكاليات. يعني في الحلقة الماضية مثلا تناولنا مقطع أو فيديو خاص بأحمد الشيرازي، وهذا الفيديو كارثة، وإن شاء الله يعني هنعيده، بس الأول لازم نقول شوية مسائل كده خاصة بغلو الشيعة في علي بن أبي طالب وفيما يتعلق بمسألة رحلة الإسراء والمعراج. يعني مثلا في كتاب كشف الغمة للأربلي، ونفس الرواية موجودة في بحار الأنوار أيضا، الرواية تقول انه النبي صلى الله عليه وسلم سئل، الرواية في كشف الغمة للأربلي وموجودة في بحار الأنوار، ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: بماذا خاطبك ربك، او بأي لغة خاطبك ربك ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله حسب الرواية بالنص، الرواية: خاطبني بلسان علي، فألهمني ان قلت: يا ربي أتخاطبني أنت أم علي؟ فقال: يا أحمد، ربنا سبحانه وتعالى بيرد بقى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أحمد، أنا شيء لست كالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك. طبعا مسألة الغلو دي مسألة طبيعية عند علماء الشيعة، لكن هذه الرواية نفسها فيها كوارث. الكارثة في أنه النبي صلى الله عليه وسلم حسب هذه الرواية لا يعلم الغيب، بدليل أنه هو في السماء، وهو في السماء الرسول صلى الله عليه وسلم التبث عليه الأمر، لا يعرف هل هذا صوت الخالق سبحانه وتعالى أم صوت علي بن أبي طالب. وللعلم الشيعة ينكرون أن الله يتكلم، يعني علماء الشيعة كلهم ينكرون صفة الكلام أصلا، أن الله لا يتكلم أصلا عند الشيعة. لهذا حاولوا أنهم يغالوا في علي بن أبي طالب فوقعوا في إشكاليات. حسب هذه الرواية مبدئيا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. المسألة الثانية، سؤال، هذا السؤال نفسه سؤال غير منطقي. يعني أيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السابعة وربنا سبحانه وتعالى يخاطبه من فوق العرش ويقول ويكلمه، فيلتبس الأمر على النبي معاذ الله، فيقول له: يا رب أنت تخاطبني أم علي؟ ليه هو المفترض أن علي بن أبي طالب موجود كمان فوق العرش؟ يعني هذه الرواية كارثة، لكنها نوع من أنواع الغلو، فيوقع الشيعة دائما في كوارث. هذه اللي نسج هذه الرواية إنسان عاجز، لأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بسوء الفهم. يعني أيعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويقول: يا رب أنت تخاطبني أم علي؟ يا سلام، هو المفترض أن علي بن أبي طالب فوق العرش كمان. الإشكالية أنه مسألة علم الغيب دي، يعني علماء الشيعة يعطون النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب ليس حبا في النبي، ولكن لينتزعوا منه أن الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب كالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بواسطة، يعني لا يعلم الغيب إلا بوحي، الرسول صلى الله عليه وسلم معه وحي. لكن الأئمة عند الشيعة الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب بأصل خلقتهم، يعني الإمام كده بينزل من بطن أمه يعلم الغيب، مش محتاج أصلا لا وحي ولا غيره. فلما تيجي تشوف إذا الأئمة أعلى من النبي، يعني لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم زائد وحي، طب الأئمة الاثنى عشر معصومون بلا وحي، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بواسطة الوحي، الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب بأصل خلقتهم، يبقى الأئمة الاثنى عشر كلهم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وحين نقرأ القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له مثلا في سورة هود الآية 49 إن لم أكن واهما، يعني تلك من أنباء الغيب، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي فبيقول له إيه، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، يعني أنت يا محمد قبل أن نوحي إليك بهذا الوحي بعد أن بلغت سن 40 ما كنتش تعرف حاجة خالص، لا كنت تعلم القصص السابقة ولا تعلم المستقبل إلا بواسطة هذا الوحي، في حين نجد أن علماء الشيعة يعلمون ما كان وما هو كائن ولا يخفى عليهم شيء أصلا. نقرأ خواتيم سورة الشورى فنجد أن الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو يخاطب رسوله أعظم الخلق وأعظم الأنبياء يقول له يا محمد قبل أن نرسل إليك الوحي ما كنت تعلم شيئا، يعني أنت لا تعلم شيء إلا بعد أن وصلت إلى سن 40 وبواسطة الوحي. لكن علماء الشيعة توسعوا في مسألة منح علم الغيب حتى أنهم أعطوا علم الغيب حتى لتلاميذ الأئمة، يعني شوف الكارثة، سبحان الله نقرأ القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب ولم يطلع عليه إلا الأنبياء بواسطة الوحي، فيقول سبحانه وتعالى مثلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستأثر بهذا العلم لنفسه، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، هذا العلم علم الغيب لله سبحانه وتعالى. لكن عند علماء الشيعة تم منح علم الغيب الناس كثيرين مش بس الأئمة الاثنى عشر، يعني مثلا عندك مثلا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه عند علماء الشيعة يعطون روايات ان سلمان الفارسي يعلم الغيب، حبيب ابن مظاهر يعلم الغيب، رشيد الهجري يعلم الغيب، ميثم التمار يعلم الغيب، وكأن مسألة علم الغيب دي انا عايز الناس تتخيل انه مثلا الامام من ائمة الشيعة او العالم من العلماء بيألف الروايات ويكتب في يده انه يا فلان اخذت علم الغيب ولا لسه، طيب اللي ورا خد علم الغيب ولا لسه، المسألة مسألة منح، كوارث يفعلها علماء الشيعة في عوامهم. لكن انا عايز ارجع سريعا الى الفيديو اللي احنا تناولناه في الحلقة الماضية وفي كلام في منتهى الخطورة هنعيده تاني لأهميته، عايزين نشوف احمد الشيرازي، انا عايز الناس تركز معانا في المقطع حتى يعني لا يتساءل البعض ويقول ان احنا بنتألى على الشيعة وبنفتري عليه. احمد الشيرازي هيحكي اللي حدث في رحلة الاسراء والمعراج في السماء السابعة عند العرش، هيحكي رواية وهو نفسه هيقول لاحظ هناك ملاحظة، تعالوا نسمع ايه الملاحظة اللي بيقولها احمد الشيرازي ونرجع نعلق تاني.
الاسراء يا محمد صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراهم؟ قلت نعم يا رب، فقال لي التفت عن يمين العرش، فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور. الضحضاح القليل من الماء، هذه استعارة لبيان النور الإمام. إخواني هنا ملاحظة مختصرة، النبي صلى الله عليه وآله سيد العرب، السيد البيان النبي صلى الله عليه وآله ماذا رأى في الإسراء؟ رأى صور أهل البيت؟ لا. النبي صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يقول فالتفت فإذا أنا بصورة علي وفاطمة، ما قال هذا الشيء، قال فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين، يعني رآهم ما رأى صورتهم. الله عز وجل ما صور أمير المؤمنين هناك، ما صور فاطمة، أمير المؤمنين كان هناك، فاطمة كانت هناك، الحسن كان هناك، الحسين كان هناك، كيف يمكن؟ بعضهم ما كانوا آنذاك مخلوقين، الجواب كانوا مخلوقين.
سلمنا. أعتقد أن الفيديو ده واضح جدا، الرجل بيتكلم بيحكي أنه الأئمة الاثنى عشر ومعاهم كمان السيدة فاطمة كانوا موجودين عند العرش والرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية هو بينقلها، حتى الرجل جايب ورقة معاه وبينقلها من كتاب مئة منقبة، وبيقول أن دي من أصح الروايات عندهم. طبعا اللي وضع هذه الرواية يعني فاشل حتى في الكذب، يعني فاشل في الكذب، لأنه هذه الرواية تسقط هذا الدين كله، تسقط دين الإمامية بالكامل. ليه؟ لأنه علماء الشيعة زي ما قلنا بيصطنعوا قواعد ويبنوا عليها الدين، فسبحان الله تبقى القاعدة اللي هو بيضع عليها دينه هي نفسها قاعدة تهدم دينه. زي مسألة قاعدة أن الله لا يخلي الأرض من حجة، يعني مثلا لما تيجي تتحاور مع الشيعة سواء عوام أو علماء تسألهم طيب يا جماعة الإمام المهدي عندكم أين هو؟ يقول لك والله هو غائب ومستور وحيطلع والكلام ده. طيب بماذا استفدنا من غيبته؟ يقول لك والله أصل القاعدة تقول إنه أن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من حجة، وإن إحنا بننتفع به، وإن هذا الحجة لو اختفى لطرفة عين ساخت الأرض بأهلها. وحتى علماء الشيعة بوابوا يعني مثلا في كتاب الكافي بابوا أن الله لا يخلي الأرض من حجة، هذه الرواية. في كتاب عيون أخبار الرضا للصدوق مثلا رواية واضحة تماما إنه بيسأل الرضا سؤال صريح، واحد من الأتباع يسأل الرضا يقول له أتخلو الأرض من حجة؟ فقال لو خلت الأرض من حجة طرفة عين لساخت بأهلها، يعني الأرض بقى إيه تتحرق تولع يحصل أي حاجة، لازم يكون في حجة. طيب حسب الرواية اللي قالها أحمد الشيرازي خلت الأرض من حجة. ليه؟ لأنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم في السماء والأئمة الاثنى عشر في السماء، وكانوا موجودين مش بصورهم، ده موجودين بحقائقهم بأشخاصهم. طيب من كان على الأرض؟ الأرض لم يعني لم تمد الأرض بأهلها ولم يهلك أهل الأرض. إذا قاعدة إنه إن الأرض لا تخلو من حجة تنهدم حسب هذه الرواية. طيب إحنا معنا اتصال، معنا اتصال. قاسم من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم. قاسم الدراجي من العراق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أشكرك أخي عن هذه الرواية عن الذي تتحدث عنها أخي، هذه الرواية موجودة في كتاب المناقب للخرازاتي، كتاب المناقب للخرازاتي صفحة 78 رقم الرواية 61. حدثنا العلاء بن الحسن المهداني، حدثنا لوط بن يحيى الأزدي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أنا عايز بس يا أخي قاسم اسمعني بس الله يكرمك، احنا عرضنا الرواية وده كلام احمد
نعم
الشيرازي،
هذا الكتاب من عند الخرازات ليس من كتب الشيعة.
طيب خلاص، يعني احمد الشيرازي بيروي بيقيم دينه على كلام اهل السنة؟
الو
يعني انتم تقيمون دينكم على روايات اهل السنة ولا لكم روايات مستقلة؟
انا لا اعرف بهذه الرواية الذي فيها احمد الشيرازي
الرواية. اسمعني الرواية التي في كتاب اللي قالها احمد الشيرازي عن كتاب مئة منقبة، لكن احنا ما نقدرش نعرض الفيديو كله، احنا بنجيب موطن الشاهد والراجل بيقرأ. السؤال الآن سيبك حتى الرواية تبع مين، هل بالفعل الرواية ده صحيحة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الاثنى عشر فعلا كانوا موجودين فوق في السماء كلهم في لحظة واحدة والأرض خلت من حجة، ولا الرواية دي مكذوبة وأحمد الشيرازي كاذب؟ بس يدي يدي اختار.
دعني أتحدث يا أخي.
طب
أنا لا أسمع صوتك الآن، دعني أتحدث أرجوك، وأنت
بمقاش
واضح وتتفاهم وبارك الله بك.
أشكرك
أشكرك أنا. فهذه الرواية موجودة في كتاب المناقب للخرازاتي، الخرازاتي من الشافعية لكم، هذا ليس لنا الكتاب، من كتبكم.
طيب
أنا الرواية أحمد الشيرازي ودع هذا الكتاب لكم،
كتاب مئة منقبة
الخرازات الذي وضع هذا الرواية
هذا الكلام هذا
رقم الرواية 61.
طيب اسمعني هذا الكلام غير صحيح، وخلينا برضو نركز في الفيديو اللي احنا عرضناه. يعني الكلام اللي قاله أحمد الشيرازي هذا خطأ والرواية مكذوبة وهو نقل نقل كاذب مثلا، ولا الرواية صحيحة؟
أخرج الكتاب وإذا هي كاذبة أو غير صحيحة.
طيب نجيب لك، هنجيب لك المقطع كله
الآن. إذا يوجد عندك كتاب نجيب. المناطق بالخرازافان.
طيب. طيب. لا 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 سيبك من الكلام ده. سيبك من الكلام ده. احنا الآن هنعرض، هنعيد المقطع تاني من باب الإنصاف.
المقاطع ليس حجة علينا يا أخي، المقاطع ليس بحجة. والخرازات معروف عندكم.
خلاص خلاص بسيط بسيط. اسمعني
عليكم هذه الرواية.
طب اسمعني بس، يعني المقطع ليس حجة، يعني آية آية الله أحمد الشيرازي ليس حجة. حجة ولا مش حجة؟
الشيرازي ماذا قال؟ وضح لي ماذا قال.
طيب اسمع بقى، اسمع قال ايه وبعد كده بقى اتصل تاني.
يا محمد صلى الله
عليه وسلم،
أتحب أن تراهم؟ قلت نعم يا رب. فقال لي التفت عن يمين العرش، فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور. الضحضاح القليل من الماء، هذا هذه استعارة لبيان النور الإمام. إخواني أنا ملاحظة مختصرة، النبي صلى الله عليه وآله سيد العرب، سيد البيان. النبي صلى الله عليه وآله ماذا رأى في الإسراء؟ رأى صور أهل البيت؟ لا. النبي صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يقول فالتفت فإذا أنا بصورة علي وفاطمة، ما قال هذا الشيء، قال فإذا أنا بعلي وفاطمة والحسن والحسين، يعني رآهم ما رأى صورتهم. الله عز وجل ما صور أمير المؤمنين هناك، ما صور فاطمة، أمير المؤمنين كان هناك، فاطمة كانت هناك، الحسن كان هناك، الحسين كان هناك، كيف يمكن؟ بعضهم ما كانوا آنذاك مخلوقين.
طيب أعتقد الكلام واضح، وإحنا قتلنا هذا الفيديو بحث، يعني الراجل بيتكلم بمنتهى الوضوح وبينقل من كتاب 100 من قبل أمير المؤمنين، وبيقول إنه الأئمة كانوا موجودين. هو حب أن يغالي في علي بن أبي طالب فأوقع الشيعة في كارثة. فأنا أتمنى بس اللي يا أخواننا يعمل اتصال، ما عندناش أي مشكلة، يكون موضوعي، الكلام واضح، هذا الفيديو غير ملفق يعني، ولو جبنا الفيديو من البداية يمكن ده يمكن درت ليه أكثر من 35 دقيقة تقريبا، وهو بيتكلم إن هذه رواية مستفيضة وموجودة والكلام ده. السؤال الآن، حسب هذه الرواية خالت الأرض من الحجة، مفيش حجة، كل الأئمة موجودين فوق، ناهيك حتى عن الإشكاليات العقلية اللي موجودة في الرواية، لأنه حسب فهم الشيعة حتى هذه اللحظة أصلا لم تولد السيدة فاطمة، يعني السيدة فاطمة حسب كلام الشيعة ولدت في العام الخامس من البعثة، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 45 سنة. وروايات الشيعة تؤكد أن الإسراء والمعراج كان في السنة الثالثة من البعث، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 43 سنة. يعني إذن علي بن أبي طالب في هذا العمر كان عنده 13 سنة، والسيدة فاطمة أصلا لم تولد ولم يتزوجها، لكن كل هذه يعني مسألة أقرب ما تكون إلى أفلام الخيال العلمي، يعني الإمام موجود وتزوج السيدة فاطمة والأئمة الاثنى عشر كلهم موجودين، ده خيال علمي، ودي كارثة. وفي كارثة تانية في الرواية نفسها، لو لاحظتم هو بيعدد الأئمة، فجي عند موسى بن جعفر اللي هو موسى الكاظم، وبعدين بقى أنتم عندكم قاعدة اسمها قاعدة البداء، قاعدة البداء دي بتقول إيه؟ إنه الإمام بعد جعفر الصادق مش موسى الكاظم، كان إسماعيل ابن جعفر الصادق، لكن حدث بداء معاذ الله، يعني ربنا رجع في كلامه فغير إسماعيل، أمات إسماعيل في حياة أبيه، وبعدين كان الإمام موسى الكاظم. طيب السؤال الآن، لو صح إن موسى الكاظم اللي موجود من بدري كده، يبقى ما فيش أصلا قاعدة اسمها بداء. فهذه إشكاليات علماء الشيعة يتخبطون ويوقعون أنفسهم في إشكاليات ليس لها حل. فهذه مأساة والله، لأنه هذا الدين كله مبني على هذه الترهات. ونتذكر قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه هي الحقيقة، إشكاليات يضعها علماء الشيعة. وأتذكر دائما وأنا أطالع روايات علماء الشيعة قول الله تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب في اتصال معنا، الأخ عمر من الجزائر. الأخ عمر من الجزائر، واضح أنه انقطع الاتصال، انقطع الاتصال. فهذه هي أهم إشكاليات علماء الشيعة، يضع القاعدة وبعدين هذه القاعدة تهدم دينه تماما. أتمنى بعض الإنصاف، وأتمنى من علماء وعوام الشيعة نفسهم يعني يعتبروا أن هذا البرنامج نوع من أنواع المصارحة والمكاشفة مع علماء الشيعة. ياريت يعني علماء الشيعة بعد كده ينقوا كتبهم من هذه الروايات علشان السنة ما يفضلوش يشتغلوا عليها كتير، لأنه لما تيجي في كتاب الكافي وتحط باب أن الأرض لا تخلو من حجة، مفيش، لا يمكن، وبعدين تذكر روايات أنه الأرض خالت من حجة، خلاص يبقى من قال ربما أنه الأرض في هذه الحالة خالت من الحجة وما فيش مهدي ومع ذلك الأرض مستقرة. معانا اتصال، أبو هيثم من ليبيا. أبو هيثم من ليبيا تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تعالى بيتك.
الله يبارك فيك، تفضل.
يا شيخ المشكلة هذه يعني كبيرة في مصر، هذه حق حزب الحرية والعدالة، والله يعني الله ينتقم منه والله.
يا أخي لا، إن شاء الله ربنا يهدي الحال بإذن الله، يعني ربنا يهدي الحال.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربنا يهدي الأحوال. معانا اتصال آخر، علي من مصر، تفضل يا أخ علي.
علي من العراق.
علي من العراق، تفضل أستاذ علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيك في المقطع اللي عرضناه لأحمد الشيرازي؟
والله المقطع المعروض اللي شفنا انه الارض اكيد لا تخلو من الحجة.
طب ازاي؟ ازاي؟ طب لحظة، الله يهديك، هو بيقول دلوقتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في السماء السابعة ومعه
الأئمة الاثنى عشر. انا ممكن اسألك سؤال يا شيخ؟
قبل السؤال بس عشان نفهم وعشان الناس تتواصل معانا، الله يبارك فيك، يعني الرواية الراجل بيتكلم بصراحة بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء ومعه بجوار العرش في ضحضاح من النور موجود الأئمة الاثنى عشر والسيدة فاطمة كمان، يبقى ازاي الارض لم تخلو من حجة؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاه رسول تاني في الارض مثلا؟ ها، عايز افهمها صحيح. يا اما تقول والله بسيطة الرواية مكذوبة وانه احمد الشيرازي اخطأ وهو السادة كمان معصومين، الموضوع بسيط.
انا ممكن احيي الشيخ على معلوماته القوية من ناحية الشيعة.
مشكورك، بس الله يكرمك، الاول بس علق لنا على الفيديو سليم مش سليم، ايه المقصود بالرواية؟
بس انا احب احيي الشيخ على معلوماته القوية اللي دارس عن الشيعة. اقول له خليه يروح يدرس معلومات اليهود اللي هم مستحلين العرب والاسلام بصورة كاملة، خليه يدرس معلوماتهم يلا يعلق على الشيعة.
طيب
مع السلامة.
طيب مع السلامة. معانا اتصال اخر، الأستاذ عدنان من العراق، تفضل. الأخ عدنان من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا أخ، ممكن أشارك معك؟
أتفضل.
تفضل.
وعلق لي أسمعك. بس وقف صوت التلفزيون.
العصور من ليبيا.
الاخ عدنان ولا حد ثاني؟ عاشور.
الو.
ايوه، مين الاخ؟ الاسم ايه؟ عاشور.
انا العاشوري من ليبيا. الله يخليك.
العاشوري من ليبيا، يا اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك. الحقيقه النقاش مع اولاد الناس علمائهم ومع فاحلهم لا يجي نفعا ولا صدقا ولا يأتي بنتيجة. الشيرازي هذا أعتقد أنه حتى مسلم أو عربي متطاول، نظرته عندما يلقي محاضرة الله يعلم بها فهؤلاء لا يجمعهم لا نقاش والله لا يهديهم ولا يهدي عليهم.
لا نتمنى ان الله يهدي عوامهم يعني.
بيننا وبينهم حكم الله تعالى ان شاء الله وبيننا وبينهم قتالا الى ان ياتي الله بامره. هؤلاء مغضوب عليهم الى يوم الدين. ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم عبادي وسلط عليهم الارض وسلط عليهم الكبد وسلط عليهم المتعه والناموس وسلط عليهم الثبور وسلط عليهم النواح والعزاء والبكاء. فهؤلاء يا اهل السنه يا 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 مصر العظيمه يا ازهر يا صفاء نحن نتعذب ونعاني غمرين يعلم الله باحوالنا دعوة من طنجة مرورا من جاكرتا إلى البحرين إلى الصعيد إلى الخرطوم تتجنب أحرار الأمة وأبنائها وشبابها انتقاما مؤيد من الله سبحانه وتعالى لعرض رسول الله وأهل بيته ودينه وكتبه وملائكته. هؤلاء أنجاز لا يسمعهم يا شيخنا إلا القتال والدم والبرد. نحن في ليبيا حاليا غير أنفسنا مستعدين بداية بأي شيعي عراقي أو إيراني أو لبناني يفتح أمه أو يتضاول أو يظهر أنه شيعي. دخلت أن الشيعة حاليا حزب النهضة باعتبار ملك حزب النهضة في تونس فتح بابها مشرعا لحثالة تغذيها إيران بالفلوس علشان تنتشر الشيعة في تونس في الزيتون العظيمة.
حي الله الاحرار الشريف وبارك الله فيك اخونا.
يعني هؤلاء ارجوكم يا شيخنا الفاضل هؤلاء الناس ينفع معاهم الا الحرب السيف زي ما قال هذا المدرسي.
طيب نشكرك شكرا جزيلا اخونا العاشوري من ليبيا وحي الله احرار ليبيا. لكن نحن مضطرون للخروج لفاصل قصير ونواصل باذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا عاوز أعلق تعليق بسيط على كلام أخونا من ليبيا. حقيقة والله والله على ما أقول شهيد أنا لا أريد رؤوس الشيعة حقيقة. أنا أعلم أن العوام هناك مضللون لهذا يعني هذه البرامج. أنا أتمنى بس من عوام الشيعة اللي بيسمعون الآن يا أخي هب أنني أدلس عليك هذا المقطع. تفضل خذ هذا المقطع واذهب إلى السيد أحمد الشيرازي وناقشه كما نناقشه نحن. أنا الإشكالية والله يا أخوانا أنه أنا أتخيل أحيانا أن علماء الشيعة بالفعل بيضعوا لافتة على الحسينيات لو سمحت اخلع عقلك هنا ألسنا مسؤولين عن عقلك ضع عقلك في مكان آمن فوت الفرصة على اللصوص أغلق عقلك قبل أن تدخل إلى الحسينية. أتمنى أن هذه المقاطع ونحن نعرضها من فيديوهات ودروس وشروح لعلماء الشيعة. خذ هذا المقطع واذهب وناقش السيد هو إيه الإشكال يعني إيه الإشكال الإشكال إنه العوام حتى لما يتصلوا يقولوا والله أخطأ أحمد الشيرازي. لكن حقيقة هذا الدين إنه تحول إنه حتى السادة وطلاب الحوزات والعلماء كله أصبح معصوم وإنه كل الدنيا عندهم معصومة خلاص انتقلت العصمة من المهدي إلى الولي الفقيه وإلى سائر علماء الشيعة وهذه هي الكارثة. لإنه حقيقة العالم من علماء الشيعة عنده الاستعداد إنه يقف على رأسه يعمل أي حاجة في الدنيا يبكي يعمل لطمية ليصل إلى هدفين اثنين. الهدف الأول الخمس يأخذ أموال الشيعة وده أعجب شيء رأيته في الدنيا كلها. الدين الوحيد حتى في الأديان الوضعية الدين الوحيد الذي يؤخذ فيه الأموال أو تؤخذ فيه الأموال من الفقراء وتعطى للأغنياء مسألة الخمس. يريد علماء الشيعة أن يصل إلى هدفين الخمس وده مسألة مقدسة عند السيد والمتعة تفتح كل البيوت وكل الأعراض لعلماء الشيعة. وفي مقابل هذا يجب على العامي أن يغلق عقله. نحن في هذا البرنامج نتحاور حوار هادئ حقيقة. أنا أريد قلوب الشيعة وعقول الشيعة وأعلم أن الكثير من عوام الشيعة مضللون. وحنكمل بقى إن شاء الله حنقول إيه أنه عندنا مقاطع كثيرة جدا لعلماء الشيعة وإذا كنا مش منصفين في الحوار ياريت حد بس يعمل مداخلة يقول أنتم غير منصفين أنتم تنقلون هذا الكلام يعني افتراء على علمائنا. حتى الكلام اللي قاله بعض الأصدقاء من العراق هو يريد أن ينقل الحوار إلى مسألة أخرى مسألة فيها شبهة وروايات غير صحيحة، لكن احنا مش هنرد عليها، لان احنا بننقل الكلام من كتب علماء الشيعة ومن افواه علماء الشيعة ندينهم. وكل يعني كل هدفي انه العامي يخرج بعد ما يسمع هذه الحلقة ويذهب الى السيد ويسأله ايه الاشكال، انت قلت كذا في خطبة كذا في درس كذا وفي قناة صفا اذاعوا، هل هذا الكلام صحيح ولا خطأ، ايه الاشكال، ولا السيد كمان اصبح معصوم لا يناقش. هذا دأب علماء الشيعة، يضع القاعدة تهدم دينه. زي مثلا ايه الان مثلا، وده اهل الهوى عموما، استيقظ المعمم من النوم فعقيدته النهاردة ايه، انه لابد ان يسب ابا بكر وعمر، هو ناوي كده يعني صاحي من النوم لابد ان يسب ابا بكر وعمر رضي الله عنه، فيبدأ يحط قواعد للسب ويلصق كل التهم في التاريخ وكل ما حدث، حتى انك ممكن تكتشف انه ابو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا هم السبب في الحرب العالمية الثانية، وربما يكونوا هم اللي طلعوا مصر من كاس العالم، وهم اللي حطوا جون في عملوا كل حاجة في الدنيا، حتى انه عندهم حديث ظريف جدا منسوب كاذبا وزورا لعلي بن ابي طالب، الحديث مشهور جدا عند علماء الشيعة، اسمه دعاء صنمي قريش. دعاء صنمي قريش قبل ما نعرضه لازم يعني نطوف كده في كم مسألة خاصة به. الان هذا الدعاء في اكثر من كتاب، يعني ذكر في كتاب في بحار الانوار، وذكر في كتاب المصباح للكفعمي طبعة الاعلامي سنة 1994، وذكروا ايضا الفيض الكاشاني، واكثر من واحد من علماء الشيعة ذكروه، بل كتبوا بعض علماء الشيعة يعني عملوا عليه شروح، يعني مثلا زي كتاب ضياء الخافقين في شرح حديث دعاء الصنمي، تمام، اكثر من كتاب في شرح حديث دعاء صنمي قريش. وحتى الخميني كان بيعتبره من اذكار الصباح والمساء، وفي الروايات عن الشيعة اكثر من رواية، حتى في كتاب جامع احاديث الشيعة للبروجردي يقول انه هذا الحديث اللي هو حديث او دعاء صنمي قريش يعني القائل به كالرامي مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوة بدر واحد وحنين بألف الف سهم، يعني انت اذا قلت هذا الدعاء دعاء صنمي قريش يبقى كأنك غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورميت مليون سهم. طبعا مسألة حتى يعني ارقام فلكية، بس عند علماء الشيعة لا تسأل. وهنا اتذكر موقف عجيب، ان والله يا اخوانا علماء الشيعة عار على بني البشر، يعني ليخالف السنة مثلا، يقولون كل علماء الشيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اميا، ان النبي في دين الشيعة يجيد القراءة والكتابة. ليه هي الفكرة عند الشيعة ايه، هو لازم يثبت للنبي انه بيجيد القراءة والكتابة، ليه؟ عشان ياخد منه ان الائمة الاثنى عشر يجيدون 70,000 لغة، الحسن والحسين بيتكلم ب600,000,000,000 لغة، فكيف يتكلم كل هذه اللغات وجده لا يجيد القراءة والكتابة؟ فيبدأ يعدل يقول لك لا، الرسول صلى الله عليه وآله كان يجيد القراءة، وهذا الكلام قاله الطوسي ان النبي كان يجيد القراءة والكتابة. يلطف هذه الكلمة المستشرقون، وده يقول لك طيب خلاص، اذا كان بعض من يدعي الاسلام يقول ان النبي يجيد القراءة والكتابة، اذا محمد صلى الله عليه وسلم نقل هذا الدين من اليهود والنصارى، لانه كان يجيد القراءة والكتابة، قرأ كتب السابقين وقرأ التوراة وقرأ الانجيل ونسج منها هذا القرآن، يعني ده اللي بناخده من علماء الشيعة. نرجع بقى سريعا لدعاء صنمي قريش. قبل ان نعرض دعاء صنمي قريش، انا النهاردة مش عايز اتكلم عن مسألة تحريف القرآن وهم بيحرفوه ولا لا، انا عايز اتكلم في مسألة جهل علماء الشيعة، انه اللي بيصوغ الكذبة نفسها مش محنك، فبيصير فيها فراغات تهدم دينه. يعني في كتاب تحفة العوام مقبول لحسين منظور، هو باللغة الأردية، يقول ان دعاء صنمي قريش موافق لفتاوى اكبر مراجع الشيعة، 6 من مراجع الشيعة حسب هذا الكتاب و9 في كتب اخرى، يعني هذا الدعاء موافق لفتاوى روح الله الخميني وابو القاسم الخوئي ومحسن الحكيم والشريعة مداري وغيرهم، يعني شبه اجماع من علماء الشيعة على صحة دعاء صنمي قريش. ويروون روايات كثيرة في بحار الأنوار وفي غيرها أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يقنت بهذا الدعاء حتى، وأنه كان أشبه ما يكون بأذكار الصباح والمساء، سلمنا أنتم أحرار في دينكم ما فيش إشكال، بس أنا أتمنى أنك تحذف من هذا الدعاء كام بند كده، كام نقطة، لأنهم هيعملوا كوارث لعلماء الشيعة. قبل ما نعرض الفيديو أنا عايز الناس تركز في 3 ألفاظ هيقولها الراجل دلوقتي. طبعا يعني هذا دعاء صنمي قريش موجود بصيغ كتيرة جدا بأناشيد، يمكن عاملينها رنات موبايلات كمان. ركزوا معانا في 3 نقاط. هيقول في الاول انهم ايه حرف كتابك، لا في الاول هيقول انهم انكر وحيك، انكر وحيك. طبعا الاتهام لسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ولابنتيهما، وبعدين في اخر الحديث بقى وكل المسلمين وكل اللي بيحبوهم الكلام ده. فبيقول ثلاث مقاطع هي اللي تهمني في الجزء ده. اول حاجة انكر وحيك، طيب ادي واحدة، والتانية حرف كتابك. يبقى انكار الوحي ده شيء وتحريف الكتاب حاجة تانية. وفي الاخر بيقول اللهم لعنهما بكل آية حرفوها. طيب يعني ايه بقى؟ طب انا كرجل مسلم هذا كتاب الله وكتاب الله معي والحمد لله سليم، لم تمسه يد التحريف، لكن علماء الشيعة ارادوا ان يطعنوا في سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر فهدموا دينهم. نسمع الفيديو ونرجع نعلق تاني.
عن صنم قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما اللذين أكلا أنعامك وجحدا آلاءك وخالفا أمرك وأنكرا وحيك وعصيا رسولك وقلبا وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وأفسدا عبادك وأضلا
ده دعاء صنمي قريش. والراجل بيقوله بمنتهى الوضوح، بس احنا عايزين نناقشه كده ايه بمناقشة عقلية بسيطة، لان انا اعلم واسمع ان علماء الشيعة دائما يقولون انه اهم مصادر الاستدلال عندهم العقل. طبعا احنا سمعناه دلوقتي هو بيقول حاجتين مهمين جدا. اول حاجة بيقول ايه؟ انكر وحيك، وبعدها حرف كتابك. طب ناخد حاجة حاجة. انا عايز افكر حتى بفهم علماء الشيعة. انكر وحيك، طبعا هذا الحديث مكذوب طبعا كله افتراء على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وفي خاتمة الحديث المكذوب طبعا لعن لكل من احبهما وكل الدنيا، كل الدنيا كل المسلمين يعني. طيب انت الان تريد ان تتهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بكل التهم الموجودة في التاريخ، معاذ الله يعني سلمنا مفيش اشكال، لكن انت قلت وعلماء الشيعة صححوا هذا الحديث، قلت حاجتين في منتهى الخطورة. اول حاجة انكر وحيك. طب يعني ايه انكر وحيك؟ انكار الوحي يعني ايه؟ يعني الان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وياتيه بالايات من القران، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احاديث. انكار الوحي هنا له معنى من اثنين، ان القران اتاهم فحرفوه، التحريف اللفظي، حرفوه غيروا الايات وشالوا علي بن ابي طالب وحطوا ايات تانية والكلام ده، التحريف الفعلي التحريف الالفاظ، او انهم يعني حرفوا المعنى، الايات تنزل مثلا في علي بن ابي طالب فيحرفوها، مش هو ده حاجة من ما هو مفيش معنى مفيش احتمال ثالث، هو ده انكار الوحي. طيب ده انكار الوحي. طيب اللي بعدها على طول وحرف كتابك. طب بعدين بقى، طب احنا في الاولانية انكر وحيك قلنا انه ده التغيير المعنوي تغيير الالفاظ، اذا حرف كتابك ليس لها معنى الا الحقيقة، لان الاصل في الكلام الحقيقة. الاصل في الكلام الحقيقة يعني ايه؟ يعني حسب هذا الفهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما حرف كتاب الشيعة. إذا هذه الرواية أو هذا الحديث اللي أرادوا به أنهم يطعنوا في أبي بكر وعمر أفقد دينهم كله. ليه؟ لأنه عندنا نحن عند المسلمين كلهم القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والكتاب والقرآن الكريم كتاب مقدس محفوظ بتمامه من أول آية لآخر آية ولم تمسه يد التحريف. لكن علماء الشيعة، علماء الشيعة لأنه هذا دين مختلق، أراد أن يطعن في أبي بكر وعمر فأسقط دينه وأثبت أن أبو بكر وعمر حرفوا القرآن. إذا أنت تقر أيها العالم من علماء الشيعة أن القرآن محرف. إذا عندنا الآن إشكاليتين. أنا مش عايز أتكلم عن التحريف، لكن أنا عايز أتكلم عن آليات عقول علماء الشيعة في صنع الكذب نفسه. الآن عندنا إشكاليتين. إما أن تكون هذه الرواية حديث صنمي قريش صحيح، وعلماء الشيعة الذين صححوه على حق يعني على الطريق المستقيم، وأنه بالفعل هذا الحديث صحيح، ويلزم من ذلك أن يكون القرآن محرف في اعتقاد الشيعة، وعلى ذلك يكفر كل الشيعة عواما وعلماء، لأن كتابهم محرف. يعني إيه كتابهم محرف؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، علماء الشيعة بيقولوا له لا، أنت نزلت الذكر لكنه حرف، بس موضوع بسيط. يبقى لو صح هذا الحديث يهدم دين الشيعة كله. طيب لو كان هذا الحديث مكذوب، إذن يلزم من كذب هذا الحديث إن القرآن لم يحرف، وأن الصحابة عدول ولم يرتكبوا كل هذا، وإن علماء الشيعة كلهم مجموعة من الكذبة. معنا اتصال، أستاذ حبيب من العراق، تفضل. أستاذ حبيب من العراق،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عايز تعلق على الفيديو بتاع احمد الشرازي او الفيديو الخاص بدعاء صنمي قريش؟ تفضل.
نعم نعم، عايز شيء بتاع تحدث عن المعراج.
عن ايه؟ وطي الصوت الله يكرمك، يعني وطي صوت التلفزيون الله يكرمك. وانقطع الاتصال. معانا خالد العتيبي من السعودية، تفضل يا اخ خالد.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب أخ الكريم، جزاك الله شيخ الكريم، أنا أحب أتكلم عن الفيديو الأول. طيب يا أخي الآن في أحكم الوجود الشيء الأول، السؤال المنوطة عشان نوصل لهذا
الموضوع بهدوء الله يكرمك.
أنا خروج المهدي مشيد أم غير قصير؟
أنا بس يعني الله يكرمك، عيد بعيد كده بهدوء كده وبالراحة الله يكرمك عشان نسمع بس.
طيب
ما تعجلش.
طيب هل خروج المهدي غير مفيد؟ إن كانت أن خروج المهدي، لماذا يحرم المسلمين أو أنصاره من هذه الفكرة ويجعلهم في الضلال والشرك؟ وأنت تعلم ما حصل بين الصدوق المرتضى والمفيد في مسألة سهو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. وإن قال وإن قلت أن الله يعني الشيعة قالوا الصحابة لم يأمروا بالخروج، لماذا يحرم العباد هذا اللطف؟ وأنتم كما تعلمون يا شيخ الكريم أن اللطف هو كما يتحش فعلها واجب على الله فعله ودليل وجوبه. الشيء الثاني، هل لا عاجز على أن تكون الأرض خالية من محصول بدون أن تفيق؟ السؤال المهم هنا، يعني الله سبحانه وتعالى هل هو حاجة أن تكون الأرض خالية من بدون معصوم بدون أن تفيق؟ هل الله أوجب على نفسه أن يكون الإمام ضمان لعدم سيخان الأرض؟ إن قلتم أن الله عاجز فاستعنتم بالله وقدرته، وهل يعجز الله؟ وإن قلتم غير عاجز فسقط قولكم أن الأرض تسيخ تالية. هذا واحد. الثاني، إن قلتم أن الله أوجب على نفسه أن يكون الإمام ضمانا لعدم سيخان الأرض، لماذا أخذ الإمام الثاني عشر؟ وهل يتخلى الله سبحانه وتعالى عن واجبه؟ أنت كما تعلم أن اللطف واجب على الله فعله، وهو كل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية فهو لطف. فهل الله سبحانه وتخلى حين أخذ واجبه؟ والشيء الثاني، أين حكمة الله وعدله ولطفه في إخفاء رجل منوط به هداية البشر؟ والشيء الثاني، ما يقصد أحمد السراج طبعا على فكرة الشيخ الكريم، هذا الرجل في غاية الإشراك مشرك بدرجة أولى، لماذا؟ لأنه قال في تفسير آخر وأريدك أن تبحث عنه إن شاء الله حتى يتبين الشيعة الغافلين عن هذا الشيخ، أنه يقول إن الله يستغيث للساري بطلب الجنة الحسين. ما معنى؟ وبين معنى الاستغاثة بنفس التسجيل، يعني ما شاء الله يعني شرحها شرح مفصل، وقال معنى يستغيث أن يطلب العون من الناس أن يأخذوا بطار الحسين. الشيء يفهمه الشيعة، لا شيعة لا إمامية، إذا قلتم أن وجود المهدي مفيد لكم فلماذا يختفي ويحرم أنصاره من هذه الفاجعة؟ هذا السؤال مهم، وآسف للإطالة يا شيخ الكريم.
حياك الله أخونا خالد، بارك الله فيك. أنت قتلت المسألة بحثا أخونا خالد، بارك الله فيك. معنا اتصال ثاني، خالد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله بخير والله، الله يكرمك. تفضل علق على اي فيديو الاولاني والثاني.
اقول اقتراح على قناة صفرة.
تفضل.
احنا هذول مثل ما تقول عندنا مثل مصري يقول الارض ما مدن خفية وهي مظروفة، نفس الشيء. فهم هذول نفس الحالة، يعني ما ايش مثل هو من شاب على شيء شاب، من شاب على شيء شاب عليه. فاحمد مثل ما يقول يعني بالعربي احمد زي الحق احمد. فهذول مهما يصير ما يقتنعون، نبحث هنا ولا يحضروا بكلامنا ولا يتراجعون عن هم بيه. فاحنا عارف شو عند دماغنا بيهم. يعني هذا كمان عارف شو عند دماغنا بيهم، واصلا لا تفرقهم ولا شيء. وارجو يعني رجاء ان يكون يعني تكثيف بالنسبه لشيوخ الجوامع على شغله التشيع بمصر وهذه
ان شاء الله، حتى
يكون يعني بها جهود شويه، لان انا تبعت للجوامع وهذه اشوفها ماكو يعني.
ان شاء الله الفتره القادمه باذن الله في وزاره الاوقاف المصريه في حمله ان شاء الله لمواجهه التشيع يعني، وتعريف الناس بمخاطر التشيع. نشكرك اخونا خالد من العراق. يعني حقيقه الكلام اللي قاله اخونا خالد من السعوديه كلام يعني محترم جدا، واتذكر كلامه لما قال انه القصه اللي بين الصدوق، ان الصدوق نفسه وهو ربع الدين عند الشيعة كان يفكر انه يؤلف روايه، يؤلف كتاب رساله في اثبات سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فلكنه مات. فكان ابن طاووس يقول، ومن علماء الشيعة يقول، الحمد لله الذي قصم ظهر الصدوق قبل ان يؤلف هذه الرساله. فهذا دين عجيب والله، دين مختلق. الاشكاليه يا اخواننا انه لما تبحث في الطعون التي طعنها المستشرقون في الاسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم تجد كل هذه الطعون اخذوها من علماء الشيعة. حتى انه اتذكر انه زكريا بطرس، واتمنى ان شاء الله اذا كان هناك وقت نعرض هذا الكلام، بيستدل على اثبات تحريف القران الكريم من كتب الشيعة. يعني عشان بس الناس تعرف ان علماء الشيعة سوء في جبين الاسلام. طيب معنا اتصال. طيب معنا الاستاذ خالد من العراق، تفضل.
السلام عليكم اخي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخوي يعني عندي في السؤال، العوام الشيعة يعني دول هم يقولون انا كردي من كردستان العراق ذا خابر،
حياك الله.
هم يقولون على اساس شو اسمه بالكليني، على اساس كرات من جنس جن مو انسان.
يعني
والله عقلي هاي
قبيله من قبائل
يعني
الجن.
هم نعم
يقولون ان الاكراب قبيله من قبائل الجن كشف عنها الغطاء.
نعم يعني هو هذا عقليه، يعني هو هذا دول عقل ما عندهم، يعني المعمم شيعي لا دليل لا بالقران لا بالسنه لا بهذا، راسا ياخذ يقول ايه صح صح ايه صح. وكانش يعني اتعدى كل شيعي، كل شيعي اذا عندهم اسم عبد الوهاب، وهاب هو اسم الله، اتذكر هو اسم الله.
اي صحيح.
يعني ما يسمون باسم الله عبد الوهاب، اتحدى كل شيء. هم يكرهون الله، يعرفون القران، ويسبون امهات المؤمنين، ويسبون الصحابه، وحتى الصلاه غيروه، حتى الحج غيروه سوا بالكربلاء، حتى الصيام سوا اختلاف، يعني كل شيء بكل شيء يعني غيروا الدين الاسلام كامل.
اشكرك اخونا خالد من كردستان. هو حقيقة يعني عوام الشيعة مساكين والله، لانه حتى بالفعل كما قال الاخونا انه في كتاب في الكافي وغيره روايات تؤكد ان الاكراد قبيلة من قبائل الجن. يعني كانوا بيسألوا جعفر الصادق، يعني عندنا يعني قوم من الاكراد نتعامل معهم ولا؟ قال لهم انهم قوم من الجن، قبيلة من قبائل الجن، رفع الله عنها الغطاء، يعني كشف الله عنها الغطاء. فالاكراد من الجن طبعا، يعني لا زال الاكراد يدفعون ثمن كون صلاح الدين الايوبي منهم يعني. فطبعا الحقيقة انا اناشد كل عوام الشيعة اللي بيسمعونا، نحن في قمة الانصاف بنعرض الفيديوهات من دروس علماء الشيعة. انتم يعني لما بنتكلم عن الخمس، انا ما بقولش اخواننا هاتوا الخمس ده ليه، انا لست سيد، ولم اقل لكم انه ادفعوا الخمس لقناة صفا، لكن بنقول يا اخواننا هذه اموالكم، ومعممي الشيعة يريدون انهم بكل الحيل ياخذوا هذه الاموال، وانهم يتمتعوا ببناتكم، والا فاطلبوا من معمم او من سيد واحد فيهم، اطلبوا انك تتمتع بابنته. يقول لك لا هذا ممنوع، لانه السيد لا يسمح لبناته بانه حد يتمتع بيهم. لكن عوام الشيعة عبيد، والسيد يعمل اللي هو عايزه يعني. فاحنا نريد من كل عوام الشيعة قليل من الانصاف، اسمعوا ما نعرضه وناقشونا، مفيش اشكال، نحن ليس عندنا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا عايز ارجع للكلام اللي قاله اخونا خالد من السعوديه، لانه قال كلام كتير جدا مهم في مساله المهدي. حقيقه اذا ظن عوام الشيعة انه المهدي موجود الان، طيب انتم عندكم روايات للائمه الاثنى عشر، مفيش اشكال. طيب لماذا المهدي هو في سردابه او في المكان اللي هو فيه، لماذا لا ياخذ كتاب من كتب يعني آبائه أو أجداده هو يحقق الروايات. يعني في 1200 سنة والمهدي مختفي ومستور، يعني يجيب كتاب مثلا الكافي ويحققه بتحقيق المهدي حتى لا يحدث هذا الاختلاف وهذا التراقض. يعني زي ما قلنا أخوانا أنه في كتاب الحدائق الناظرة، كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ليوسف البحراني في الجزء الأول صفحة 5 يدوب بس في المقدمة بيتكلم عن دين الشيعة نفسه وهو ده من علمائهم، يقول ولم يبق من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لاختلاط أخباره بالتقية. وبهذا أجمع علماء الشيعة أو بهذا وهذا أكده الكليني في كافي. يعني الروايات عندهم متضاربة. طب المهدي يعني يختصر قليلا من الوقت، ونحن نعلم أنه المهدي مشغول، طيب قليل من الوقت، وحقق أنت كتب علماء الشيعة أو كتب روايات العلماء أو الأئمة حتى لا يظل العلماء عوام الشيعة في هذا التيه. ولو كان المهدي موجود لما كان هناك مسألة التقليد، أنه يكون هناك مرجع وأنك لازم تقلد فلان وتقلد فلان وهكذا، لكن هم يقينا يعلمون أنه لا يوجد مهدي أصلا، لا يوجد إلا خرافة، ويحاولوا قدر المستطاع أنهم يذكوها. طبعا أنا كنت أتمنى أننا نعرض المقطع الخاص باستدلال حتى علماء النصارى وعلماء اليهود بكتب الشيعة، لكن بإذن الله نؤجلها الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. دائما يمضي وقتنا سريعا ولا نقول وداعا، وإنما نقول إلى لقاء عاجل بإذن الله تبارك وتعالى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.